رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال في تسره: وكذلك لا يجب في عدم صحة، وكذلك لا ريب في عدم صحة إخبار المعدوم بل الغائب حقيقة. الكلام يقع في الجهة الثانية من جهات البحث الثلاث. الجهة الثانية في إمكان توجه الخطاب إلى المعدوم وعدمه، هل يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم أو لا يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم؟ هذا هو البحث في الجهة الثانية. بالجهة الأولى بحثنا في إمكان توجيه التكليف، وتبين أن التكليف بمعناه الحقيقي لا يمكن توجيهه إلى المعدوم. كلامنا في الجهة الثانية في إمكان توجيه الخطاب، الخطاب بقطع النظر عن التكليف، سواء كان الخطاب مشتملا على تكليف أو لم يكن مشتملا على تكليف، مطلق الخطاب بقطع النظر عن التكليف. الخطاب للمعدوم هل يمكن أو لا يمكن، سواء حمل تكليفا أو لا حمل خبرا أو نحو ذلك، هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب عن ذلك يحتاج إلى بيان معنى الخطاب حتى نعرف هل يمكن أن يتوجه، عليكم السلام ورحمة الله، هل يمكن أن يتوجه الخطاب إلى المعدوم؟ لا بد من معرفة معنى الخطاب. ما المقصود بالخطاب؟ قالوا المقصود بالخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه، توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه، لإفهام هذا الغير. فحينما تقول خاطب زيد عمرا، يعني وجه له كلاما يقصد من خلاله إفهام مضمون هذا الكلام للمخاطب. هذا الكلام ذكر معنى الخطاب، ذكر الشيخ الأنصاري وحكاه عن الطريحي في مجمع البحرين. الطريحي في مجمع البحرين في مادة خطبة بيّن معنى الخطاب في قوله تعالى، قالوا قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هو أراد أن يبين الخطاب، الطريحي في مجمع البحرين قال: الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، للإفهام. فإذا يفهم من هذا الكلام أن قيد الإفهام مأخوذ في الخطاب، قيد الإفهام مأخوذ في الخطاب، والخطاب متقوم بقصد الإفهام. لا يكون الخطاب خطابا ما لم يكن مقصودا به الإفهام. ولذلك ذكروا مر علينا بالنحو أن المقصود من الكلام والخطاب، الغرض من الكلام والخطاب هو الإفهام والفهم. المخاطب مقصود التفهيم والإفهام، والمتكلم والمخاطب مقصود أن يفهم الكلام. فإذا النقطة اللي نريد نقولها هنا أن الخطاب متقوم بقصد الإفهام، ومنه يتضح أن الخطاب مع المعدوم لا يمكن، لا يمكن الخطاب مع المعدوم، لأن قصد الإفهام، عليكم السلام ورحمة الله، مقوم، قصد الإفهام مقوم، عليكم السلام، مقوم للخطاب. فالخطاب مع المعدوم أمر غير ممكن. لكي يتوجه الخطاب حقيقة لا بد من أن يكون المخاطب حاضرا ويمكن إفهامه، أما أن يكون المخاطب غائبا أو معدوما لا يمكن إفهامه، لا يمكن توجيه الخطاب الحقيقي إليه. شرط الخطاب قصد الإفهام، فمع عدم إمكان الإفهام لا يتحقق الخطاب لفقد شرطه. ولعل هنا ذكروا في الفقه مسألة عدم وجوب رد السلام على من ابتدأ بالسلام في مثل التلفاز مثلا والمحطات الصوتية، هل يجب رد السلام؟ هاي مسألة مبحوثة. إذا سلم هذا بالتلفاز سلم أو بمحطات الصوتية، هل يجب رد السلام أو لا يجب؟ قالوا بعدم وجوب رد السلام، وإن كان البث مباشرا كما يعبرون. حتى إذا كان هذا البث مباشر والمسلم يسلم بشكل مباشر ونسمع بواسطة المذياع، رد السلام ليس واجبا. والسر في ذلك هو عدم إمكان توجه الخطاب. هذا رد السلام خطاب يتوجه إلى المبتدئ بالسلام، هذا الخطاب أمر غير ممكن أن يتوجه إلى من هو في المحطة الصوتية لعدم إمكان إفهامه أصلا، لعدم سماعه، ولا يسمعنا حتى يمكن أن نجيب أو لا نجيب عنهم. ومن هنا قالوا بعدم وجوب رد السلام. هذا الكلام في الجهة الثانية، وتبين أن الصحيح هو عدم إمكان توجه الخطاب إلى المعدوم، بنكتة أن المأخوذ في الخطاب قصد الإفهام، وقصد الإفهام لا يمكن أن يكون مع المعدوم أو الغائب. قال: وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة. وكما قال سابقا لا ريب في عدم إمكان تكليف المعدوم، الآن يقول كما لا ريب في عدم إمكان خطابه، مو فقط تكليفه. تكليفه أمر غير ممكن كما تقدم في الجهة الأولى، كما خطابه أيضا غير ممكن. هو سابقا قال إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، الآن يقول وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة. هاي حقيقة متعلقة بالخطاب، يعني لا ريب في عدم إمكان خطابه خطابا حقيقيا، ما يمكن. وعدم إمكانه، هاي عدم إمكانه عطف تفسير، لا ريب في عدم صحة الخطاب وعدم إمكانه. ليش نقول عطف تفسير؟ لأن كما ذكر المصنف، قال المصنف في الجهة الأولى والثانية البحث عقلي، البحث في الإمكان والاستحالة فهو بحث عقلي، فالمقصود من عدم صحة الخطاب يعني عدم الإمكان، فإذا هذا عدم الإمكان هو تفسير لعدم الصحة. يقول وعدم إمكانه، ليش لا ريب في عدم الصحة وعدم الإمكان؟ يقول ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، لعدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه، لابد أن يلتفت ويتوجه حتى يمكن أن يقصد إفهامه. أما من دون أن يكون ملتفتا حتى الحاضر، شوفوا إخواني مو فقط المعدوم ما يمكن خطابه، مو فقط المعدوم والغائب لا يمكن خطابه، حتى الحاضر غير الملتفت كالنائم والمجنون، أكو شخص نائم، أكو طالب ينامون بالدرس، هذا توجيه الخطاب إليه لا يكون ممكنا. ليش؟ لعدم قصد إفهامه. وكذلك لا ريب في عدم، المصنف في تعليله إحنا شلون عللنا عدم إمكان الخطاب؟ شلون عللنا؟ قلنا لفقد شرط الخطاب. شلون شرط الخطاب؟ شرط الخطاب قصد الإفهام. المصنف ما بين بشكل واضح العلة، يعني هو يحوم حول العلة، كان مفروض يصرح، كان مفروض يقول ضرورة عدم تحقق شرط الخطاب وما أخذ في الخطاب اللي هو قصد الإفهام. المصنف ما صرح، يعني هو حينما يقول ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه، هو هذا مقصوده المصنف، مقصوده أن المأخوذ في الخطاب قصد الإفهام، فلا بد أن يكون ملتفتا موجودا ملتفتا حاضرا. ما صرح المصنف، ولكن هذا مقصوده حتما، هذا مقصوده. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة، الجهة الثالثة كما ذكر المصنف سابقا هي في بحث لفظي لغوي وليست في بحث عقلي كما كان في الجهة الأولى والثانية، وهي في بيان أن الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب هل تكون عامة أو لم تكن عامة، الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، مثل الذين آمنوا في يا أيها الذين آمنوا، ومثل الناس في يا أيها الناس، هاي الألفاظ هل تكون عامة للغائب والمعدوم كما هي شاملة للحاضر أو لا تكون عامة؟ وقلنا شنو منشأ هذا السؤال؟ قلنا منشأ هذا السؤال هو احتمال كون أداة العموم قرينة على التخصيص، وإلا نفس الناس هي شاملة، نفس الناس، الناس بحسب وضعه الناس موضوع لما يعم الحاضر والغائب، لكن باعتبار عندنا أداة خطاب يمكن أن تكون أداة الخطاب قرينة على تخصيص ما وقع بعد الأداة بخصوص الحاضر، فلا تعم الغائب والمعدوم. المصنف في بيان هذه الجهة الثالثة يذكر وجهين يمكن أن يكونا دليلين على التخصيص، يعني قد يدعى التخصيص وأن الناس والذين آمنوا خاصة بخصوص الحاضر فلا تعم الغائب والمعدوم، والدليل على ذلك هو يفهم من كلامه دليلا. الدليل الأول على شنو؟ على التخصيص. الدليل الأول على التخصيص، على تخصيص الألفاظ الواقعة عقيبة أدوات الخطاب بخصوص الحاضر فلا تعم الغائب ولا تعم المعدوم. الدليل الأول هو أن أدوات الخطاب كالكاف حرفا واسما وما في معنى الكاف مثل أدوات النداء مثلا وما بمعنى أدوات الخطاب، لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي هاي الكاف مثلا سواء كانت حرفا في ذلك أو كاف الضمير، أدوات الخطاب لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي وكانت مستعملة في الخطاب الحقيقي لكانت موجبة لتخصيص الألفاظ الواقعة عقيد تلك الأدوات تخصيصها بخصوص الحاضرين. لو كانت موضوعة الأدوات للخطاب الحقيقي لكان معنى ذلك اختصاص تلك الألفاظ اللي نبحث عنها، يا ألفاظ الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات اللي يمكن أن نسميها مثلا إذا صح التعبير بالمدخول، بمدخول أداة الخطاب. لو كانت الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي لكانت الألفاظ الواقعة عقيب تلك الأدوات مختصة بالحاضرين، وذلك لما تقدم من أن المأخوذ بالخطاب الحقيقي قصد الإفهام، قصد الإفهام، وقصد الإفهام لا يمكن أن يتحقق إلا بالإحاط خصوص الحاضرين من الناس ولا يعم جميع الناس. فإذا قلنا يا أيها الناس هاي يا أيها موضوع على الخطاب الحقيقي، الخطاب الحقيقي حيث أخذ فيه قصد الإفهام، فالذي يمكن قصد إفهامه من الناس هو خصوص الحاضرين دون الغائبين والمعدومين، وبذلك تكون النتيجة هي الاختصاص، ونجيب عن السؤال بالاختصاص. ومن خلال هذا البيان يتضح أن الجواب عن البحث في الجهة الثانية هو يتضح من خلال الجواب عن البحث في الجهة الثانية، يعني هناك ارتباط بين الجهة الثالثة والجهة الثانية. الجهة الثالثة اللي نتحدث عنها الجواب عنها يرتبط بنفس الجواب عن البحث في الجهة الثانية. ليش؟ لأن نكتة واحدة هي التي نقعت البحثين، نكتة واحدة وهي أن المأخوذ في الخطاب الحقيقي قصد الإفهام، هذا كما ينفعنا في الجواب عن البحث الثاني ينفعنا أيضا في الجواب عن البحث الثالث. فإذا كانت أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي ومستعملة في الخطاب الحقيقي تكون الألفاظ مختصة بالحاضرين، لأن الحاضرين هم الذين يمكن خطابهم خطابا حقيقيا، أما غيرهم ما يمكن أن يخاطبوا خطابا حقيقيا. نعم إذا علمنا من خارج، إذا علمنا بقرينة خارجية أن المقصود بالألفاظ العموم، لو علمنا من قرينة خارجية أن المقصود بالألفاظ الواقعة عقيب الأدوات العموم، حينئذ نقول لا بد من عدم استعمال الأدوات في الخطاب الحقيقي، وإنما تستعمل الأدوات في الخطاب الإنشائي، في الخطاب الإيقاعي مجازا. عندنا أداة وعندنا مدخول، استعمال الأداة في الخطاب الحقيقي هذا يعني أن المقصود بالألفاظ العموم. وأما إذا علمنا أن العفو خصوص الحاضرين، وأما إذا علمنا أن المقصود بالألفاظ العموم للحاضرين والغائبين والمعدومين، هذا يعني حتما هذا يقتضي ويستوجب أن تكون الأداة غير مستعملة في الخطاب الحقيقي، وإنما تستعمل في مجرد الخطاب الإنشائي مجازا. وإلا لو كانت مستعملة في الخطاب الحقيقي لما أمكن التعميم، لأن الخطاب الحقيقي يقتضي الاختصاص بالحاضرين. أما أن نعمم في الألفاظ فنفس التعميم في الألفاظ هذا يستدعي أن نستعمل الأداة في الخطاب الإيقاعي الإنشائي مجازا. هذا إذا كانت الأدوات موضوعة للمعنى للخطاب الحقيقي. وأما إذا كانت الأدوات بشكل عام موضوعة للخطاب الإنشائي، فحينئذ لا مبرر لأن ندعي الاختصاص بالحاضرين. يعني إذا كانت هي موضوعة لمجرد إنشاء الخطاب وإيقاع الخطاب وليس المقصود خطابا حقيقيا يستدعي قصد التفهيم، حينئذ نقول طالما كانت الناس حسب وضعها موضوعة لمطلق الناس الحاضرين وغير الحاضرين، فلا موجب ولا مبرر للتخصيص بالحاضرين، وإنما نقول الناس عامة للحاضر والغائب بل وللمعدوم. ليش؟ لأن اللفظ عام ولا قرينة تدل على التخصيص، لأن افترضنا أن الأداة موضوعة للإنشاء للإيقاع لا للخطاب الحقيقي، حينئذ نلتزم بالتعميم. أما أن نلتزم بالتخصيص هذا تخصيص بلا دليل وبلا قرينة، ما عندنا قرينة تدل على التخصيص، فلا بد أن نلتزم بالتعميم. فإذا جوابنا عن السؤال يرتبط، بعدنا ما بينا الدليل، جوابنا عن السؤال يرتبط بوضع أداة العموم. إذا كانت أداة العموم موضوعة للخطاب الحقيقي هذا يستدعي التخصيص، وإذا كانت أداة العموم موضوعة لإنشاء الخطاب وإيقاعه وليس خصوص الخطاب الحقيقي، حينئذ لا مبرر للتخصيص بل نلتزم بالتعميم. زين، أنت صاحب الدليل شو تقول؟ يقول صاحب الدليل أن ألفاظ الأدوات العموم موضوعة للخطاب الحقيقي، أدوات العموم موضوعة للخطاب الحقيقي، وحينئذ نلتزم بالتخصيص، نلتزم بالتخصيص، وأن هذا دليل على التخصيص. احنا قلنا عندنا دليلين يدلان على تخصيص الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب بالحاضرين، فلا تعم لا الغائبين ولا المعدومين. هو يدعي هذا المستدل، يدعي أن ألفاظ أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، وبالتالي هذا يقتضي التخصيص. هذا هو الوجه الأول. المصنف لا يرتضي ويجيب عن هذا الوجه ويقول أن الصحيح هو أن أدوات الخطاب ليست موضوعة للخطاب الحقيقي حتى تستدعي التخصيص وتكون قرينة على تخصيص الناس مثلا والذين آمنوا بخصوص الحاضرين، هي ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، وإنما هي موضوعة للخطاب الإنشائي للخطاب الإيقاعي. الألفاظ موضوعة لإنشاء الخطاب، ولكن دواعي إنشاء الخطاب تكون مختلفة، دواعي إنشاء الخطاب تكون مختلفة ومتعددة، وهذا واضح جدا في مثل أدوات النداء. أدوات النداء، الأدوات الموضوعة للنداء هي موضوعة لإنشاء النداء وإنشاء الخطاب، لكن تارة يكون خطاب خطابا حقيقيا، كما لو ناديت ولدك وتقول مثلا يا محمد أحضر الماء، هذا نداء حقيقي، هذا خطاب، أنشأ الوالد الخطاب وكان الداعي من إنشاء الخطاب هو الخطاب الحقيقي والنداء الحقيقي. وقد يكون لا، الداعي للإنشاء مثلا، الداعي للإنشاء هو التحسر والتأثر والتألم، كما في هذا البيت اللي دائما يمر علينا، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار، يا كوكبا، هو ينادي الكوكب، ينادي الكوكب ابنه توفى صغيرا فيجعل كوكبا ويقول هذا مثل كواكب الأسحار التي ما تلبس حتى تغيب، هو ينادي ابنه تحسرا وحزنا وألما وليس نداء حقيقيا. إذن هو أنشأ النداء، أنشأ الخطاب وأوقع الخطاب، لكن الداعي لذلك ليس هو الخطاب الحقيقي، كما لو كان الولد حيا ويجيب أباه حينما ينادي، وإنما هذا إنشاء للخطاب بداعي التحسر والتألم، وقد يكون بدواعي أخرى، بدواعي الحب والشوق والحنين، كما لو نادى المؤمن إمام زمانه وقال يا صاحب الزمان عجل في ظهورك، هذا وإن كان نداء وأنشأ النداء وأنشأ الخطاب، لكن يعني حسب ظاهر الإمام ليس حاضرا في مجلس الخطاب فلا يكون خطابا حقيقيا، وإنما هو إنشاء للخطاب لكن بداعي الشوق والحنين والمودة. وهكذا الدواعي لإنشاء الخطاب دواعي عديدة كثيرة، وكلام العرب مشحون بتلك الخطابات والنداءات الإنشائية الإيقاعية، قد تنادى الديار والرسوم والأطلال ونحو ذلك من الجمادات التي لا يمكن أن يكون خطابها خطابا حقيقيا، وإنما يكون بدواعي مختلفة ومتعددة كثيرة موجودة في النظم وفي الشعر. ومن الواضح أن اختلاف الدواعي لا يعني اختلاف المعنى المستعمل فيه، اختلاف الدواعي لا يقتضي ولا يستوجب أن يكون المعنى المستعمل فيه مختلفا، وإنما المعنى المستعمل فيه معنى واحد، وليس هناك تعدد في المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه هو الخطاب الإنشائي النداء الإيقاعي، لكن الدواعي مختلفة، فلا مجاز إذا تغيرت الدواعي، لا مجاز. هذا اللي ذكر المصنف. المصنف هذا بينه المصنف في غير موضع تقدم من المصنف بيانه، راح يجي تمام الكلام أيضا، سيأتي ما ينفع في المقام. هذا الوجه الأول وجوابه. إذن الوجه الأول للتخصيص هو دعوة وضع أدوات العموم، أدوات عفوا الخطاب للخطاب الحقيقي الذي يستوجب التخصيص. المصنف ينكر هذا المعنى ويقول الأدوات ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، وإنما موضوعة للخطاب الإنشائي الذي ينسجم مع الغائب والمعدوم كما ينسجم مع الحاضر، فلا موجب ولا قرينة للتخصيص. بعدما كان لفظ الناس عاما، أي مبرر يدعونا لأن نخصص الناس بخصوص الحاضرين؟ قال ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان، وراح يبين الدليل الأول. قبل الدليل الأول يقول ومنه قد انقدح، يعني من عدم صحة خطاب المعدوم، بالجهة الثانية من عدم صحة خطاب المعدوم اتضح أن الألفاظ عامة ولا تكون خاصة، من خلال نفس هذا الكلام، من خلال أن الخطاب أخذ فيه قصد الإفهام، وهذا استفدنا منه في عدم صحة خطاب المعدوم، هذا ينفعنا أيضا في في جواب نعم هذا السؤال أن الألفاظ لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لا اقتضى ذلك التخصيص، ولو كانت موضوعة للخطاب الإنشائي كما هو الصحيح لاقتضى ذاك التعميم. يقول ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب أدوات الخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه لأوجب استعماله هو استعمال منه استعمال مثل أدوات النداء مو لأوجب استعمال مثل أو ما وضع للخطاب أحسنتم نفس الشيء لأوجب استعماله فيه يعني أداة الخطاب حسب المعنى لأوجب استعماله فيه في منه الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلوه تخصيص ما يقع في تلوه ما وضع على الخطاب أو مثل أدوات النداء يعني الأداة ما يقع تلو الأداة لاقتضى تخصيصه سيكون نفس الأداة تكون قرينة على التخصيص قرينة على تخصيص الناس بعد أن كان الناس عام وشامل لكل فرد من أفراد الناس هذا بعد أن كان موضوع لخصوص الخطاب الحقيقي يقتضي تخصيص الناس اللي المصنف قال سابقا قال أن الأداة تكون قرينة على التخصيص لأوجب استعماله في تخصيص ما يقع في تلو بالحاضرين تخصيص بالحاضرين كما أن قضيتين نقول إذا عكسنا الأمر إذا عرفنا لا إحنا من قرينة خارجية عرفنا أن المقصود بالناس العام المقصود بالناس العموم للحاضر والغائب هذا بالعكس راح يكون قرينة على أن أداة الخطاب استعملت في غير الحقيقي مجازا يعني كما أن الأداة تخصص المدخول المدخول أيضا يخصص الأداة يقول كما أن قضية إرادة العموم منه من ما يقع في تلو لغيرهم كما أن قضية إرادة العموم لغيرهم لغير الحاضرين استعماله في غيره استعمال منه استعمال ما وضع للخطاب في غيره يعني في غير الخطاب الحقيقي وإنما يستعمل في الخطاب الإنشائي الإيقاعي يقولوا ياي مجازا بعد أن وضع للخطاب الحقيقي يستعمل مجازا فكأنما المصنف يقول إحنا بين مجازين إحنا إذا قلنا بوضع الأداة للخطاب الحقيقي بين أحد مجازين إما أن نقيد المدخول بعد أن كان مدخول عاما وإما أن نعمم ونغير باستعمال الأداة بعد أن وضعت للحقيقي تستعمل في الإنشائي نعم.
إحنا شفنا استعمال العام المخصص وغير مجازي.
استعمال العام في المخصص.
ذكرنا في المخصص.
نعم.
لأن هاي المولى نقطة بين المجازين.
لا هذا إحنا كأنما قاعد نتكلم عن كلام واحد نقول المقصود بالناس بعض الناس. مو عندنا عام وخاص. وإنما نقول المقصود بالناس مع أن الناس موضوع للأعام مستعمل في البعض هذا كل نعم
بفكرة أدوش دالة بدوية نقول يعني الناس مستعملة في معنى العام أما المراد الجدي هو بعض الناس
كمان تكلمنا إيه نعم بس إحنا ما نريد نقول يعني مو بالضرورة نقول مجاز حتى إذا ما كان مجاز بس بالتالي إرادة خصوص الحاضرين مع أن المتكلم قال الناس هذا خلاف الظاهر يعني خلاف الأصل مجازا أو لا على هو يمكن أن يصور بالمجاز جيد بس يعني على أي حال ولذلك إحنا سابقا حينما ذكرنا هذا السؤال بينا منشأ هذا السؤال يعني إذا قال يا أيها الناس فلفظ الناس عام على أي أساس نقول أن هذا خاص بالحاضرين نقول لوجود قرينته هذا مستغرب أن يقول يا الناس يجي واحد يدعي اختصاصه بالحاضرين، لا بد من قرينة. فإذا يعني أريد أقول هذا خلاف الظاهر الأولي من الناس. المصنف يجاوب عن هذا الوجه، أن هذا الوجه ادعى وضع الأداة للخطاب الحقيقي، يقول لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك. هذا جواب المصنف، وراح يجي يذكر الدليل عليه، لم يكن موضوعا لذلك. لذلك يعني الخطاب الحقيقي، بل الخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها بتلك الأدوات تحسرا وتأسفا وحزنا، مثل يا كوكب ما كان أقصر عمره، أو شوقا ونحو ذلك، شوقا وحنينا كما يا صاحب الأمر عجل، كما يوقعه مخاطبا لمن ينادي حقيقة. مرة يوقع الخطاب بداعي التحسر والتأسف، مرة بداعي الشوق، مرة بداعي الخطاب الحقيقي، ماكو فرق. فهو استعمال واحد في معنى واحد، لكن الدواعي مختلفة، كما يوقعه كما يوقع الخطاب مخاطبا لمن يناديه حقيقة. فلا يوجب هذا التسريع على كون موضوع علما، موضوع للإيقاعي الإنشائي يتفرع على ذلك، فلا يوجب استعماله، استعمال موضع للخطاب في معنى الحقيقي، يعني في المعنى الخطاب الإنشائي الإيقاعي، استعماله في الإنشائي حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته. فلا يوجب استعمال ما وضع للخطاب في معنى الحقيقي، هو من معنى الحقيقي الإنشائي الإيقاعي، حينئذ يعني حين وضع للخطاب الإنشائي الإيقاعي، لا يوجب استعماله في معنى الحقيقي التخصيص بمن يصح مخاطبته. هو من اللي يصح مخاطبته؟ الحاضر، الملتفت، غير النائم، غير المجنون مثلا ونحو ذلك. التخصيص بمن يصح مخاطبته، نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني على التخصيص بعد تسليم أن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، بعد أن دفعنا هذا الدليل الأول، الدليل الأول قال موضوعة للخطاب الحقيقي، المصنف جاوبه قال لا، موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي. هذا المستدل بالدليل الثاني، الشيخ راقد لا تسدون الباب ولا تفتحون، الدنيا صارت حارة. إذا سلمنا أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، ولم ينشأ التخصيص من الوضع، التخصيص بالحاضرين لم ينشأ من الوضع للخطاب الحقيقي، ولكن المستدل بالدليل الثاني يقول ولكن هناك شيء آخر يمكن أن يكون هو السبب في التخصيص، يمكن أن يكون هو المنشأ في التخصيص، وهذا الشيء الآخر هو الانصراف. هو الانصراف، يعني أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي بأي داع من الدواعي، لكن إذا أطلق ولم يقيد بقيد هذا ينصرف إلى الخطاب الحقيقي، ينصرف إلى إنشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي. ليش؟ يقول لأن إنشاء الخطاب وإرادة أي داعي من الدواعي الأخرى غير الخطاب الحقيقي هذا يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى مؤنة بيان. إحنا حينما نسمع خطاب، حينما نسمع إنشاء، يعني الأب مو من المعقول حينما ينادي ابنه ما يستجيب له، حجة شنو؟ يقول له بابا أنا احتملت مثلا أنك
تدعوني بداع آخر، تخاطبني بداع آخر، لا بداع الحقيقة، بداع التحسر، بداع الشوق، أنت مشتاق لي فتقول يا محمد. هذا الأمر ما مقبول من الإذن. المنصرف من إنشاء الخطاب هو الإنشاء بداعي الخطاب الحقيقي، وأي داعي آخر يحتاج إلى قرينة. يعني حينما ينادي هذا الشاعر يقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره، هذا ما يمكن أن يكون الداعي داعي حقيقي، خطاب بداعي الخطاب الحقيقي. والقرينة موجودة. شنو القرينة؟ هي أن هذا الابن مسجى بين يدي أبيه، فلا يمكن أن يكون الخطاب خطابا حقيقيا. ونفس موت الابن قرينة على أن الإنشاء لا يكون بداع الخطاب الحقيقي، وإنما يكون بداع التأسف والتحسر والحزن، وهكذا أي داعي آخر. فإذن كل الدواعي الأخرى غير الخطاب الحقيقي هذا يحتاج إلى قرينة ومؤنث بيان زائدة، وإلا الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي هذا ما يحتاج إلى مؤنث بيان، وينصرف من نفس الإطلاق، ينصرف من نفس الإطلاق طبعا إذا لم يكن هناك مانع يمنع من هذا الانصراف. إذا لم يكن مانع، كما لو كانت هاي قرينة موت الإبن، هاي قرينة موت الإبن مانع من الانصراف، لولا تلك القرينة، يعني لو لم يكن السامع عالما بأن ابن الشاعر هذا متوفى، لو سمع الكلام هكذا وكان يعلم أن مقصوده من الكوكب ابنه، حينئذ يمكن أن يحمل الكلام على المعنى الحقيقي وعلى الخطاب الحقيقي. إذن نقول الانصراف يقتضي التخصيص بالخطاب الحقيقي لو لم تكن هناك قرينة مانعة، وكون الخطاب خطابا حقيقيا هذا يقتضي التخصيص بالحاضرين لما ذكرناه سابقا من أن الخطاب الحقيقي أخذ فيه قصد الإفهام. بعبارة مختصرة، أن الظهور الوضعي الأولي لأدوات الخطاب هو الخطاب الإنشائي الإيقاعي، لكن هناك ظهور ثانوي انصرافي يقتضي الحمل على الخطاب الحقيقي بالخصوص دون أي داعي آخر، طبعا لو لم يكن هناك مانعون. وهذا الكلام كما نقول في أدوات الخطاب، اللي هو محل كلامنا بأدوات الخطاب، مو نقعد نتحدث عن الخطابات الشفاهية. هذا الكلام كما نقول في أدوات الخطاب نقول أيضا في أدوات الاستفهام، في أدوات التبني، في أدوات الترجي، في التحضير، في العرض، في غيرها من الأدوات التي تستعمل للإنشاء. كل الأدوات المستعملة للإنشاء، مو فقط إنشاء الخطاب والنداء، إنشاء الاستفهام أيضا إلى دواعي عديدة. أيضا الاستفهام أو أدوات الاستفهام موضوعة لإنشاء الاستفهام، موضوعة للاستفهام الإنشائي الإيقاعي، لكن قد تكون الدواعي مختلفة، دواعي الاستفهام مختلفة. كما يكون الاستفهام، كما ينشئ الاستفهام بداعي الفهم وطلب الفهم الحقيقي، الاستفهام الحقيقي، كما لو سأل شخص آخر قال له كم عمره ولا يعلم عمره، هذا الاستفهام إنشاء استفهام بداعي الاستفهام الحقيقي. ومرة يكون بداعي الاستفهام الإنكاري، التقريري، التوبيخي وغير ذلك. الدواعي مختلفة، لكن حينما يستعمل الإنشاء مجردا عن كل قرينة ينصرف إلى الاستفهام الحقيقي. واحد يسأل ذاك ما يجاوب، يقول لي ليش ما تجاوب؟ يقول أنا بنائي مثلا استفهامك بداعي آخر، لا بداعي طلب الفهم الحقيقي، هذا مو مقبول. الاستفهام ينصرف إذا تجرد عن كل قرينة، ينصرف إلى الاستفهام الحقيقي، وكل داعي آخر من دواعي الاستفهام هذا يحتاج إلى قرينة. نرجع ونقول هذا الانصراف إنما يكون تاما، الانصراف للاستفهام الحقيقي إنما يكون تاما لو لم يمنع منه مانع، إذا ما كان هناك مانع. إذا كان هناك مانع من الانصراف للاستفهام الحقيقي حينئذ بعد لا يمكن الالتزام بالانصراف، ونبقى نقول هذا استفهام إنشائي لا بداعي الاستفهام الحقيقي. مثل إيش مثلا؟ أن يكون هناك مانع يمنع من هذا الانصراف، هو ما لو كان ما لو ورد الاستفهام في الكتاب العزيز، ما لو ورد الاستفهام في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى، هذا استفهام، والاستفهام ينصرف إلى الاستفهام الحقيقي لولا المانع. هناك مانع في المقام من الحمل على الاستفهام الحقيقي، ما يمكن الحمل على الاستفهام الحقيقي لأن هذا الاستفهام الحقيقي محال على الله تبارك وتعالى عز وجل عن الاستفهام الحقيقي، يجل عن الاستفهام الحقيقي. الاستفهام الحقيقي لازمه الجهل والعياذ بالله. فإذا نقول هذا الكلام لو ورد في كلام في 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 كلام متكلم آخر لكان منصرفا إلى الاستفهام الحقيقي، لكن في خصوص هذا المورد هناك مانع يمنع من الحمل على الاستفهام الحقيقي. المصنف ذكر هذا الكلام في باب الأوامر، في بحث الأوامر ذكر هذا الكلام، قال أن أدوات الإنشاء موضوعة للإنشاء الإيقاعي بدواعي متعددة لكن تنصرف إلى الحقيقي. أدوات الاستفهام تنصرف إلى الاستفهام الحقيقي، أدوات التمني تنصرف إلى التمني الحقيقي، أدوات الترجي تنصرف إلى الترجي الحقيقي. نقول في مع الكلامنا أيضا أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي لكن منصرفة إلى الحقيقي. الانصراف إلى الحقيقي المستدل يقول يقتضي التقييد بخصوص الحاضرين، هذا دليل ثاني على الاختصاص بالحاضرين. المصنف يجيب يقول هذا الكلام تام من ألفه إلى يائه، هذا الكلام كله تام ومتين، وأن الانصراف موجود لكن كما أفدتم هذا الانصراف إنما يكون موجودا لولا المانع. وفي محل كلامنا في أدوات الخطاب في الخطابات الشفاهية لا يمكن أن ينصرف، شوفوا إخواني، لا يمكن أن ينصرف هذا الخطاب إلى الخطاب الحقيقي الذي يقتضي التقييد، الذي يقتضي التخصيص بالحاضرين. هذا الانصراف ممنوع لوجود مانع. شنو المانع؟ المانع يقول المصنف هو وضوح عموم الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية أحكام عامة شاملة للحاضر والغائب والمعدوم، وهذا الوضوح هذا هو الذي يمنع من الانصراف. أنت تقول الشارع المقدس قال يا أيها الذين آمنوا مثلا قوا أنفسكم وأوجب واجبا معينا، هاي يا موضوعة للخطاب الإنشائي ومنصرفة للخطاب الحقيقي. الخطاب الحقيقي يقتضي التخصيص، تخصيص بالحاضرين. ليش للانصراف؟ نقول هذا الانصراف ممنوع، والمانع من الانصراف هو وضوح عموم الأحكام الشرعية لكل الناس، لكل المكلفين سواء كانوا حاضرين أو ليسوا حاضرين. والوجه في العموم هو أن التشريعات ليست مبنية، تشريعات الشارع المقدس حتى الخطابات الشفاهية ليست مبنية على ملاحظة خصوصية الحاضرين. الشارع المقدس حينما يقنن قانونا، حينما يشرع تشريعا، هو لا يلاحظ خصوصية المخاطب، أكيد لا شك ولا ريب في ذلك، هذا أمر واضح جدا، هو لا يلاحظ خصوصية المخاطبين وإنما يشرع تشريعات عامة. بل بالعكس أكثر من ذلك، حتى الأدلة، شوفوا إخواني، حتى الأدلة التي يؤخذ فيها خصوصية سائل معين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يلغون تلك الخصوصيات، يلغون تلك الخصوصيات. فدليل وارد في شخص معين، دليل وارد في شخص معين سؤالا وجوابا، هم السؤال خاص بشخص معين، هم الجواب خاص من المعصوم، خاص بذاك الشخص المعين. ومع ذلك الفقهاء يستنبطون حكما عاما. ليش؟ لوضوح عموم الأحكام، الأحكام عامة وليست خاصة. ومن الموارد، من موارد اختصاص السؤال والجواب بشخص، هاي الروايات التي تمر في باب الصوم. هذا سائل يجي للنبي صلى الله عليه وآله يقول هلكت وقعت أهلي مثلا في شهر رمضان وأنا صائم. السؤال عن منه؟ السؤال عن شخص. هو النبي صلى الله عليه وآله يجيبه، يقول له أعتق رقبه، صم مثلا شهرين متتابعين، أطعم 60 مسكينا. هذا الجواب عام، الجواب لا خاص. جواب خاص يقول له أنت أعتق، أعتق هذا فعل أمر، والمخاطب به نفسه هذا السائل. فالسؤال واقع عن نفس شخص معين، عن أعرابي معين، شخص معين. الجواب أيضا وقع عن خصوص هذا الشخص، ما قال لي يجب على من مثلا بنحو القضية الحقيقية، لم يجب مثلا فيقول يجب على من واقع أهله في شهر رمضان الكفارة بشكل عام، وإنما جاب بجواب خاص. ومع ذلك الفقهاء يستفيدون حكما عاما من مثل هاي الرواية. فإذن مو فقط الأحكام ليست ملحوظة فيها خصوصية المخاطب، وإنما لو أخذت خصوصية هم يلغون تلك الخصوصية. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأحكام عامة، وأن عموم الأحكام هذا أمر واضح يمنع من الانصراف، يمنع من الانصراف إلى الخطاب الحقيقي الذي يقتضي التخصيص بالمخاطبين. هذا الوضوح هو المانع من الانصراف. وفعلا هاي عموم الأحكام أمر واضح، وأن الأحكام ثابتة لكل المكلفين جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، من دون انقطاع ومن دون اختصاص بالحاضرين، بخصوص الحاضرين. هذا جواب المصنف عن الدليل الثاني للتخصيص. وهكذا يتضح أن الصحيح هو أن أدوات العموم موضوعة للخطاب الإنشائي ومستعملة في الخطاب الإنشائي، وليست منصرفة إلى الخطاب الحقيقي. وبالتالي الخطاب الإنشائي كما ينسجم مع الحاضر ينسجم مع الغائب والمعدوم بعدما كان اللفظ عاما للجميع. فإذا أداة العموم لا تكون قرينة على التخصيص، وإنما نلتزم بالتعميم. هذا خلاصة جواب المصنف، لكن البحث إلى تتمة تأتي. قال نعم لا يبعد، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني على شنو؟ على التخصيص. الدليل الثاني على التخصيص هو الانصراف. قال نعم لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي، أو ظهور في الخطاب الحقيقي انصرافا. انصرافا يعني شنو؟ يعني ظهور ثانوي بعد أن كان ظهور الوضعي الأولي على الإنشائي، كما هو في جواب الدليل الأول. يقول انصرافا في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام. هذا نظير لما نحن فيه، نقعد نتحدث عن الخطاب، هو جاب الاستفهام، يقول مثل الاستفهام. الاستفهام موضوع للاستفهام، لإنشاء الاستفهام بدواعي مختلفة، لكن ينصرف إلى الحقيقي لولا المانع. يقول كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها، التحضيض والعرض ونحو ذلك. والتحضيض على ما حققناه في بعض المباحث السابقة في ذيل مباحث الأوامر، يعني في حينما تحدث المصنف عن بحث الإرادة والطلب، وفي ذيل هذا البحث ذكر هذا الكلام، من كونها كما هو الحال في حروف الاستفهام، من كونها موضوعة للإيقاع منها، من الاستفهام والترجي والتمني بدواع مختلفة موضوعة للإيقاع. ثم يقول مع ظهورها
في الواقع يعني الحقيقي منها من الاستفهام والترجي وغيره انصرافا. فنفس الكلام نقوله في محل كلامنا طبعا إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، إذا لم يكن هناك مانع. شنو المانع مثلا؟ هو وروده في الكتاب العزيز، ورود الاستفهام في الكتاب العزيز هذا يمنع من الانصراف إلى الحقيقي. نعم سيدنا، عندكم شيء؟ بدواعي مختلفة مع ظهورها في الواقع منها، الواقع من الدواعي، لا الواقع من الاستفهام الحقيقي، استفهام حقيقي حتى يكون نظير لمحل كلامنا.
يعني من الدواعي هي ظهور من الدواعي، يعني هذا الواقع أيضا
من ظهورها في الواقع، الواقع من هاي المعاني من الاستفهام والترجي. طبعا نتيجة واحدة، إذا لم يكن هناك ما يمنع عن هذا الانصراف، وذكرنا مثال لما لو كان المانع من الانصراف هو مثلا وروده في الكتاب العزيز. شنو جوابك مصنفنا على هذا الانصراف؟ يقول كما يمكن، هذا جواب المصنف عن الانصراف، كما يمكن دعوى وجوده، وجود منه، وجود ما يمنع من الانصراف غالبا في كلام الشارع. هذا في محل كلامنا اخواني، الان دعك من الاستفهام والترجي والتمني، لا رجع المصنف الان محل كلامنا للخطاب. يقول كما يمكن دعوى وجود وجوده، يعني وجود ما يمنع من الانصراف غالبا في كلام الشارع. من هذا المانع؟ يقول ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم. المانع هو وضوح عدم اختصاص الحكم، لأن الانصراف إلى الحقيقي يقتضي التخصيص بالحاضرين، وهذا خلف الوضوح، وضوح اشتراك الأحكام بين جميع الناس. يقول غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل أيها الناس اتقوا ربكم، ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. إذن المانع موجود من الانصراف، الانصراف أيضا ليس تاما، هذا الدليل الثاني أيضا لا يكون تاما. هاي أيها الذين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هاي آية كريمة، ويا أيها المؤمنون هاي ليست آية، يعني يبدو ما كنت آية يا أيها المؤمنون. سابقا اعتذرنا عن المصنف وقلنا مقصودة من شنو ذكر بداية البحث، قال يا أيها المؤمنون، قلنا مقصودة هذا مثال مصنوع، لكن هذا بعد ما يمكن حمله على كلام مصنوع. هو قاعد يقول، قال غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثلي، وجاب آية كريمة ثم ذكر هذا الكلام اللي يظهر منه أنه هو هاي آية كريمة، بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. هذا ما يرتبط ببحثنا. احنا الليلة ليلة النصف من شعبان، وأكو روايات تدل على استحباب زيارة الحسين، لا بس أن نقرأ رواية تبركا. هذا كتاب الوسائل الجزء العاشر اللي يرتبط بأبواب المزار وما يناسبه، اللي يذكر في كتاب الحج. الباب 37 من أبواب المزار وما يناسبه، باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليه السلام ووجوب إتها كفاية. الحديث الأول، هذا الحديث مروي في الكافي، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنة، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. وفي الحديث الثاني عن أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام إن 4000 ملك عند قبر الحسين صلوات الله عليه شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. في الباب 38 الحديث 12 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث قال: من كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين، فمن كان للحسين عليه السلام محبا زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين عليه زوارا عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم جميعا.